في الدرس السابق قلنا بأنه انتهى البحث إلى مراجعة ملاحظة الروايات لمعرفة أن الرؤية في هذه الروايات هل يراد بها الأعم من الرؤية بالعين المجردة والرؤية بالأجهزة الحديثة، أو لا أن المراد بها هو الرؤية بالعين المجردة. إذا انتهينا إلى نتيجة أن المراد بالرؤية هي الرؤية بالعين المجردة، حينئذ هاي هي اللي جعل الطريق علما لإحراز الواقع، فلا بد أن يكون الواقع باعتبار هذا الطريق هو عبارة عن صيرورة الهلال قابلة للرؤية بالعين المجردة، والطريق إلى ذلك هو الرؤية بالعين المجردة، لأن الرؤية بالعين المجردة تثبت صيرورة الهلال قابل للرؤية بالعين المجردة، فلا تكفي الرؤية بالأجهزة الحديثة. وأما إذا قلنا بأن الرؤية في الروايات مطلقة لا تختص بالرؤية بالعين المجردة، معنى ذلك ماذا؟ أن الشارع أن 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 الطريق لدخول الشهر هو ماذا؟ هو الرؤية الأعام، كما يثبت دخول الشهر بالرؤية بالعين المجردة أيضا يثبت دخول الشهر بالرؤية بالأجهزة الحديثة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه أن دخول الشهر يتحقق بصيرورة الهلال قابلا للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة، ولو بالأجهزة الحديثة، هذا هو المطلق. فقلنا بأنه قيل بأن الروايات مطلقة، نتمسك بإطلاق الروايات، لأن الرؤية كما تزلق هنا تزلق هنا، كل منهما رؤية، ورؤية بالبصر، كل منها رؤية بالبصر، لغاية الأمر أنه هاي رؤية بالبصر بلا مساعدة شيء، هاي رؤية بالبصر لكنه بمساعدة شيء، لكن كل منهما رؤية بصرية، كل منهما رؤية بالبصر، فمقتضى إطلاق الرؤية هو شمولها لكل منهما. في قبال هذه الدعوة قلنا قد يشك في انعقاد أصل الإطلاق، وقد يدعى الانصراف على فرض ماذا؟ انعقاد الإطلاق في هذه الروايات. أما بالنسبة للدعوة الأولى ذكرناها في الدرس السابق، قلنا بأنه أكو تشكيك في إطلاق هذه الروايات من جهة أن هذه الروايات اقترنت بما يجب هذا التشكيك، وهو النهي عن الظن، عن إثبات الهلال بالظن وبالشك وبالتظني وبالرأي في بعض الرواية في بعض العبارات. هذا اقترانها يعني ماذا؟ أن صم للرؤية وافطر للرؤية لا بالشك ولا بالظن ولا بالكذا ولا بالكذا، هذا معنى أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان من جهة الرؤية، وإنما هو يقول بأنه لا بد أن يكون الصوم والإفطار بعد إحراز دخول الشهر، أنه لا بد من إحراز الهلال حتى ترتب الآثار الشرعية عليها، ما يكفي في ترتيب الآثار الشرعية الظن والشك والرأي وأمثال هذه الأمور، هذا ما يكفي، بل لا بد من إحرازه، إحراز الهلال. إذن هو ليس في مقام بيان من جهة الرؤية، أن الرؤية ماذا يعتبر فيها؟ هل الرؤية تكفي لا بد من أن تكون بالرؤية بالعين المجردة، أو لا أعم من العين المجردة أو الرؤية بالأجهزة الحديثة؟ وليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام بين المنظور ذاك، أنه لا بد من إحراز الهلال، لا تعتمد على الشك ولا على الظن، لا بد من الإحراز، وإنما ذكرت الرؤية في الروايات كما قلنا مرارا باعتبارها الطريق الطبيعي علما لإحراز الهلال. بما يحرز الهلال؟ عادة يحرز بماذا؟ بالرؤية، ذكرت الرؤية، هو مو في مقام البيان من ناحية، حتى نتمسك بماذا؟ بإطلاق لكل الفردين. هذا الإشكال، هذا الإشكال قد يعترض عليه بالاعتراض هذا الاعتراض بأنه هذه أقعدنا روايات بها في ذيل صم للرؤية وفر للرؤية وما شابه هذا التعبير ورد، ولا تصم بالظن بالشك بالرأي بالتظني إلى آخره ورد، وهذا يكون قرين على أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الرؤية. لكن أقعدنا روايات خالية من هذا الذيل، أقعدنا روايات خالية من هذا الذيل ما بيها إلا صم للرؤية وفر للرؤية وما شاكل هذا التعبير، خالية من هذا الذيل. وهاي الروايات سنتمسك بماذا في إطلاقها؟ من قبيل صحيحة الحلبي اللي هي الرواية الأولى في الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، قال سئل عن الأهلة قال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر. وكل روايات أخرى صم للرؤية وافطر شنو للرؤية، هاي خالية من هذا الذيل، ليس فيها هذا الذيل. فحينئذ قد يقال بأننا شنو المشكلة في أن نتمسك بإطلاقها لإثبات الشمول الرؤية في هذه الروايات لكلا الفردين، الرؤية بالعين المجردة والرؤية بالأجهزة الحديثة. هذا في الحقيقة اللي يعني يخلينا نتوقف من التمسك بهذا الإطلاق في هذه الروايات، وأن هذه الروايات كلها إذا يلاحظها الإنسان سياقها سياق واحد، هي سياقها سياق واحد، التعبيرات المستعملة تعبيرات واحدة، مما يفهم منه أنه حتى الروايات اللي تقول بأنه صم للرؤية وفر للرؤية الظاهر منها والله العالم ولو بمعونة الروايات الأخرى الظاهر منها هو التأكيد على نفس المطلب، وهو أنه لا بد من إحراز ماذا الهلال في باب الصوم والإفطار، مو أنه هو في مقام بيان اعتبار الرؤية وأن الرؤية معتبرة في باب الإفطار وفي باب الشنو في باب الصيام. كيف يكون ذلك؟ المفروض أننا فرغنا عن أن الرؤية في كل الروايات حتى هذه الروايات هي مأخوذة على نحو شنو طريقية، الرؤية ليس لها خصوصية، الخصوصية هي لصيرورة الهلال قابلا للرؤية، هذا هو اللي يحقق دخول الشهر، أن يكون الهلال قابل للرؤية، الذي يثبت ذلك هو شنو؟ هو الرؤية. الرؤية طريق في كل هذه الروايات، وهذا معناه أنه في الحقيقة الإمام ليس في مقام بيان ماذا؟ بيان من جهة الرؤية، وأن الرؤية ما هي؟ هل هي الرؤية المجردة أو الأعم من الرؤية المجردة والرؤية بالعين بالأجهزة الحديثة؟ وإنما ما يفهم من هذه الروايات لهذه الأمور التي قلناها هو نفس ما يفهم من الروايات الأخرى، مسألة التركيز على ماذا؟ على لزوم إحراز الهلال في ترتيب هذه الآثار الشرعية في الصوم والإفطار، صم للرؤية، يعني لا بد من ماذا؟ من إحرازه، كما أن الرؤية كيف تحرزه؟ لا بد من ماذا؟ لا بد من إحراز الهلال حتى تترتب هذه الأحكام الشرعية. لا أريد أن أقول بأن هذا مثلا شيء قطعي بتي، لكن أقول بأن هذا ممكن للإنسان أن يشكك في انعقاد الإطلاق حتى في هذه الروايات لهذه الأمور التي قلتها، وهي أن هذه الروايات لسانها يشترك مع لسان الأدلة الأخرى والروايات الأخرى، وكون الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية هذا في الحقيقة يمنع من أن نقول بأن الإمام عليه السلام في هذه الروايات وفي مقام البيان من جهة الرؤية، حتى نستطيع أن نتمسك بماذا؟ بإطلاق هذه الروايات. هذا في الاعتراض. اعتراض آخر قد يرد على المناقشة في الإطلاق ويقال أي ضير في أن تكون الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية ومع ذلك نتمسك بإطلاقها باعتبار أنه كونها مأخوذة على نحو الطريقية لا يعني أن الإمام ليس بصدد البيان من ناحيتها، الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو أن الإمام ليس في مقام البيان من ناحية الرؤية، هذا الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. كون الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية ما يستلزم أن لا يكون الإمام بصدد البيان من ناحيتها، لا، هو بصدد البيان من ناحيتها لكن كطريقة، وبصدد البيان من ناحية الرؤية لكن كشنو؟ كطريق في الواقع. إذن هو بصدد البيان بالناحية، هو في معرض البيان، هو في بصدد بيانها وإن كان الطريق. فإذا كان ذلك ممكنا حينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق، لأنه يثبت بذلك أن الإمام بصدد البيان من ناحيتها، خصوصا في الروايات الخالية من هذا الذيل الذي ذكرناه، فحينئذ أي غير في أن نتمسك بهذا الإطلاق. هذا الشيء الذي يذكر حينئذ نقول مرة نفترض أن الإمام في هذه الرواية هو بصدد، هو يريد جعل الرؤية طريق تعبدا إلى ماذا؟ إلى دخول الشهر والهلال الواقعي، هو يجعل الرؤية طريقا تعبديا لدخول الشهر. إذا هيك افترضنا هذا الكلام متين، لأن هذا معناه أن الإمام بصدد بيان الرؤية، لأن عندما يجعل الرؤية طريقا تعبدا لدخول الشهر معناه أنه هو في مقام البيان من ناحيتها. فلو كانت طريق يختص بفرد من الأفراد لكان عليه بيانه، فإذا ما بين مقتضى إطلاق كلامه هو أنه يشمل كلا فردين. لكن من الواضح أن الإمام ليس بصدد بيان طريق تعبدي علما لرؤية للهلال ولدخول الشهر، لأن الرؤية ليست طريقا تعبديا، هي طريق تكويني طبيعي علما لدخول الشهر، والإمام إنما ذكره لا لكي يبين أن هذا طريق، وإنما ذكره باعتبار الطريق الطبيعي كما قلنا الذي يعلم به عادة دخول ماذا؟ دخول الهلال. قابلية الهلال للرؤية إنما تكون برؤيته، إنما تثبت بماذا؟ برؤيته، عندما نراه يثبت أنه قابل للرؤية. هذا هو الطريق الطبيعي ذكره الإمام من هذا الاعتبار على هذا الأساس، مو يريد يقول بأن الرؤية أجعلها أنا طريق لماذا؟ لإحراز الهلال أو لدخول الشهر الواقعي، هو ليس في هذا الصدد، بل لا معنى لذلك أصلا. ومن هنا هو لا يكون في مقام بيان أن الرؤية طريق لدخول الشهر أو للهلال الواقعي، حتى نقول هو صار في مقام البيان فلا بأس في التمسك بإطلاق كلامه وشموله لكلا الفردين، ليس في هذا المقام، هو في مقام كما قلنا في مقام إحراز ماذا؟ إحراز الهلال، وأن الصوم لا بد فيه من إحراز دخول الشهر، ولا يكفي الظن ولا يكفي الشك، بل إذا كان هناك شك أو ظن تبني على الحالة السابقة، لتثبت أول شهر رمضان وبالتالي وجوب الصوم بماذا؟ بالظن والشك والرأي وأمثال هذه، لا بد من الإحراز، هو في مقام بيان هذا. هذا هو الذي نفهمه من هذه الروايات، ومن هنا نحن نشكك في إطلاق هذه الروايات لهذين الفردين، أنا هي ليست في مقام البيان من هاي الناحية حتى نتمسك بإطلاق هذه الرواية لكلا الفردين كما ذكرنا. الدليل الثاني هذا الجواب أول، هذا نقدر نعتبر الجواب الأول عن دفع المناقشة. الجواب الثاني عن دفع المناقشة اللي قيل بها بأنه شنو المشكلة، هو في مقام البيان، بالتالي أفرض في مقام البيان من ناحية الرؤية ولو كطريق، ولو كطريق، فإذا كان في مقام البيان يمكن التمسك بالإطلاق. هذه هي يعني دفع المناقشة بهذا الشيء، هذا الجواب الأول اللي ذكرناه. الجواب الثاني هو مسألة الإطلاق، يذكر في محله أنه في باب الإطلاق بمقدمات الحكمة إنما يثبت الإطلاق إذا كان مدلول اللفظ، مدلول اللفظ الذي يتمسك بإطلاقه هو الطبيعة المقسم للفردين. عندما يكون مدلول اللفظ هو الطبيعة اللي تكون مقسم بين الفردين، حينئذ تتم مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق والشمول لكل الفردين، كما في مثال أعتق رقبة. رقبة مدلول هذا اللفظ هو الطبيعة المقسم بين ماذا؟ بين الرقبة المؤمنة والرقبة ماذا؟ الكافرة. هنا يتم الإطلاق بمقدمات الحكمة، فيقال أن المقام متكلم في مقام البيان من ناحية الرقبة حيث ذكره موضوعا للحكم، فلو كان مقصود الرقبة المؤمنة لبين ذلك، لأنه هو في مقام البيان، فسكوت عن بيان القيد معنى أنه يريد ماذا؟ يريد الإطلاق، فيثبت الإطلاق. لكن كل هذا فيما إذا كان مدلول اللفظ الذي يراد التمسك بإطلاقه هو في حد نفسه مقسم بين الفردين. هذا الشيء الذي يذكر هناك يمكن أن يذكر في المقام كجواب عن هذا الإشكال المذكور، فيقال لأنه في محل الكلام إنما يكون اللفظ الذي يراد التمسك بإطلاقه مقسم بين الفردين بشرط أن لا يكون أحد الفردين بالغ من الندرة بحيث يلحق بنظر العرف بالعدن، بحيث يلحق بنظر العرف بماذا؟ بالعدن. إذا لم يبلغ هاي المرحلة هذا الكلام يتم، يعني الشرط الإطلاق موجود لأن اللفظ يبقى مقسم بين شنو؟ بين الفردين، هذا فرد وهذا فرد، سأفرض هذا أقل تواجد من هذا، لكن بالنتيجة لا يلحقه بالعدم، فيبقى اللفظ مقسم بنظر العرف بين ماذا؟ بين الفردين. أما إذا فرضنا أن أحد الفردين ملحق بالعدم، أصلا ملحق بالعدم بنظر العرف، أصلا بنظر العرف هو لا وجود له، واقعا لا وجود له، أو ملحق بالعدم بنظر العرف، في هج حالة يمكن التشكيك في انعقاد الإطلاق من هذه الجهة، وهو ماذا؟ وهو أن اللفظ الذي نريد التمسك بإطلاقه وهو الرؤية في محل الكلام هي ليست مقسم بين فردين، الرؤية بالأجهزة الحديثة فرد نادر ملحق بالعدم، ملحق بالعدم في زمان صدور النصوص، ملحق بالعدم وهو واضح، حتى بعد صدور النصوص هو فرد نادر، نادر جدا في زمان صدور النصوص، صدور النصوص هو ملحق بالعدم لا وجود له، بحيث أن العرف عندما يسمع هذه الكلمة لا يراها مقسما بين فردين، لا يرى أنها مقسما بين فردين، هو ما يفهمه منها هو ماذا؟ هو الرؤية بالعين المجردة، هذا هو الذي يفهمه منها. لا أريد أن أقول بأن الرؤية تختص بماذا؟ بالرؤية بالعين المجردة، لكن أريد أقول بأن العرف لا يرى اللفظ في هذا الدليل مقسما بين الفردين. لماذا؟ لأن الفرد الآخر ملحق بالعدم بنظر العرف ولا وجود له، فهو يرى أن هذا اللفظ يراد به هذا الفرد، يراد به خصوص هذا الفرد، وهذا يجعلنا أيضا نشكك في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات. لماذا؟ لأن الطبيعة تخرج عن كونها بهذا الاعتبار، عن كونها مقسما بين الفردين حتى يتم الإطلاق فيها. هذا كله بالنسبة إلى التشكيك في انعقاد الإطلاق. إذا فرضنا أنه هذا التشكيك ما قبلناه وسلمنا انعقاد الإطلاق في هذه الروايات وأن الرؤية في هذه الروايات تشمل كل الفردين، عندئذ نطرح مسألة الانصراف. ذكر كثير من المحققين في مقام منع الإطلاق ذكر الانصراف كمانع من ماذا؟ من الإطلاق، وكما قلنا بأن الانصراف هو يستبطن الاعتراف بالإطلاق، والشمول لولا ماذا؟ لولا الانصراف. لكن هم يدعون انصراف اللوب الى خصوص الرؤية بالعين المجردة. هذا الانصراف واضح بأنه الانصراف كما قرأنا في الوصول، الانصراف الذي يمنع من انعقاد الإطلاق هو يا انصراف، الانصراف الناشئ من كثرة الإسلام، أما الانصراف الذي ينشأ من تعارف الوجود الخارجي، كثرة الوجود الخارجي لأحد الفردين فينصرف إليه اللوب، هذا ليس ميزانا في منع ماذا؟ الإطلاق، لا يمنع الإطلاق. مرة ينصرف اللوب إلى هذا الفرد لكثرة وجوده في الخارج، ما له علاقة بالاستعمال. هذا ذكر في الأصول بأنه لا يمنع الإطلاق. الانصراف الذي يمنع من الإطلاق هي الكثرة الناشئة من ماذا؟ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، بعد أن هذا اللفظ الموضوع للطبيعة المقسم بين الفردين يكثر استعمال هذا اللفظ في أحد الفردين بحيث تحدث علاقة في طول العلاقة بين اللفظ والمقسم، العلاقة اللغوية الأولى تنشأ علاقة ثانية في طولها بين هذا اللفظ وبين ذاك الفرد الذي يكثر استعماله شنو فيه، فتحدث علاقة لغوية. هذا هو الذي يمنع من ماذا؟ يمنع من انعقاد شنو؟ من انعقاد الإطلاق. الانصراف الناشئ يكثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في أحد الفردين، تحدث علاقة طبيعية بين اللفظ وهذا المعنى الجديد، يعني أحد الفردين. وشنو الفرق بين هاي العلاقة وبين العلاقة شنو؟ العلاقة اللغوية. هاي أيضا علاقة لغوية توجب الظهور، توجب الانصراف وتمنع من انعقاد الإطلاق. هذا اللي قرأناه من الأصول، قال بالطبقة في محل الكلام. انصراف المدعى في المقام لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى كثرة الاستعمال حتى يكون مانع من الإطلاق. وأما إذا استند إلى كثرة الوجود الخارجي هذا الفرد وهو الرؤية بالعين المجردة، وندرك الوجود الخارجي للفرد الآخر وهو الرؤية بالأجهزة الحديثة، هذا لا يمنع من الشنو؟ من الإطلاق، من انعقاد الإطلاق بعد فرض تسليمه طبعا. خلنا نجي نشوف بأن هاي الانصراف المدعى اللي لعله مسلم، هذا حسب الانصراف مسلم، وإنما الكلام في منشأه، يعني من أين نشأ هذا الانصراف، من أين حصل هذا الانصراف. خلنا نجي نشوف أن هذا انصراف اللفظ عندما نسمع الرؤية ينصرف الذهن من الرؤية بالعين مجردة، السامع عندما يسمع الرؤية ينصرف الذهن، وهكذا. هذا من ناشئ من كثرة الاستعمال أو من تعارف الوجود، يمكن أن يقال ناشئ من تعارف الوجود الخارجي، من كثرة وجود هذا الفرد وندرة وجود الفرد الآخر، من هذا ناشئ مو من كثرة الاستعمال، لاعتبار أن هذا اللفظ في كل استعمالاته إنما يستعمل في المعنى العام، يستعمل في المعنى العام اللي هو شنو؟ اللي هو ما نحدد الرؤية البصرية في مقابل الرؤية الحسية مثلا، هذا المقصود بها. الرؤية مستعملة في المعنى العام وهي الرؤية البصرية الصادقة على الرؤية بالعين المجردة، وعلى الرؤية بماذا؟ بالرؤية بواسطة ومساعدة الأجهزة الأخرى، كل منهما رؤية وكل منهما رؤية بصرية. الرؤية في كل استعمالاتها تستعمل في الرؤية البصرية، بمعنى أن الاستعانة بمساعد على الرؤية وعدم الاستعانة بمساعد على الرؤية ليس داخل في حريم ماذا؟ في حريم المعنى الموضوع له الرؤية، ما له علاقة. الرؤية هي الرؤية البصرية، سقد تكون مباشرة من دون مساعدة شيء، وقد تكون ماذا؟ بمساعدة شنو؟ جهاز، بمساعدة آلة، لكن هي رؤية بصرية، كل منهما رؤية ماذا؟ رؤية بصرية. في موارد الاستعمالات الرؤية تستعمل في هذا المعنى، مو تستعمل في الرؤية البصرية بالعين المجردة، حتى نقول كثر استعمال اللغو في هذا الفرد، وهذا هو اللي يكون سبب من الانصراف وبالتالي يمنع من الإطلاق. في كل استعمالات الرؤية، الرؤية لم تستعمل إلا في معناها، لها معنى واحد مركب من معنى، وهي الرؤية البصرية هي اللغو يستعمل في هذا المعنى العام. صحيح أن الذي ينصرف إلى ذهن السامع عندما تطلق الرؤية هي الرؤية شنو؟ بالعين المجردة. ونستطيع أن نقول عندما يتكلم بالرؤية بأنه ظاهر أن الرؤية نفهمها من ما يفهمه هو الرؤية بالعين المجردة، كله صحيح، لكن كل هذا ناشئ من ماذا؟ من تعارف الوجود الخارجي وندرة وجود ذلك الفرد الآخر. لم ينشأ هذا الانصراف من كثرة استعمال لفظ الرؤية في خصوص هذا الفرد، وإنما اللفظ يستعمل دائما في المعنى العام في الرؤية البصرية اللي هي أعم من الرؤية من دون مساعدة الشيء، أو الرؤية بمساعدة الشيء بمساعدة الشيء، ولا تختص الرؤية بخصوص الرؤية من دون مساعدة الشيء، يعني عدم وجود شيء يساعد على الرؤية لم يؤخذ في مفهوم الرؤية، هذا غير مأخوذ في مفهوم الرؤية. الرؤية معناها أوسع من هذا، رؤية بصرية، ويصدق على كل منهما أنه رؤية بصرية بالاستعانة ومن دون ماذا؟ ومن دون استعانة. وإلا ذا الشيء قلنا بأنه قلنا أنه هذا مأخوذ، حين يكون نمنع من صدق الرؤية على الرؤية بالنظارات، وبالنتيجة هم نوع من الاستعانة بماذا؟ على رؤية الشيء، استعانة على رؤية الشيء بهذه النظارات، ولولاها لما رأى ذاك الشيء. فمرة هاي النظارات أمدها محدود، أمدها قصير، مرة أجهزة حديثة أمدها شنو أكثر من ذلك. هذا كل معنى ماذا؟ أن الرؤية كما تصدق هنا تصدق هنا، وأن استعمالات الرؤية دائما هي استعمالات في المعنى العام وليس في الفرد، حتى يقال بأن كثرة الاستعمال في هذا الفرد أوجبت الانصراف وبالتالي تكون مانعة من انعقاد الإطلاق. ومن هنا نحن هكذا نرى، والله العالم، لأن المناقشة الحقيقية في هذا الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الرؤية في الروايات هي يكون مو بدعوى الانصراف، وإنما يكون بماذا؟ بالتشكيك في أصل انعقاد الإطلاق. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول اللي هو التمسك بالإطلاق. الدليل الثاني اللي هو رواية، رواية موجودة في صحيحة علي بن جعفر مع كاتب عنوانه ما حد يقدر يعاوننا، أحكام شهر رمضان، مو أحكام شهر رمضان، الحديث الأول الباب الرابع الحديث الأول، أي بل صحيح، أي بل الباب الرابع من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول، الرواية رويها الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، والرواية تامة سندان، يعني سند الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح. عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره، غيره لا يبصر الهلال، هو يراه وحده، أله أن يصوم؟ إذا هو رأى الهلال وحده وغير لا يرى الهلال، أله أن يصوم يعمل بهاي الرؤية اللي هو جزم بها؟ قال إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصم مع الناس. يقول إذا ما عد شك وكان متيقن من رؤية الهلال فليفطر، هذا منظور بآخر شهر رمضان، يعني الهلال شوال، إذا لم يشك في رؤية هلال شوال يقول فليفطر، وإلا يعني شنو إذا شك إلى الشوال شاف إلى الشوال أو ما شافه مشتبه أو لا حقيقة شافه يقول فليصم مع الناس يجب عليه صوم شهر رمضان. زين. الشيخ الطوسي روى نفس الرواية بإسناده أيضا عن علي بن جعفر إلا أنه قال إذا لم يشك فليصم وإلا فليصم مع الناس. هذه العبارة ناظرة إلى ماذا؟ إلى أول شهر رمضان. في أول شهر رمضان وإذا رأى الهلال إذا لم يشك يعني تيقن من رؤيته فشنو؟ يجب عليه الصوم. وإلا يعني وإن لم يتيقن برؤيته فليصم مع الناس، يعني يصوم شنو؟ اليوم الثاني، يعني لا يصوم ذاك اليوم وإنما يصوم اليوم الآخر. واضح؟ نفس الشيء استدلال بالرواية يكون بعبارة هذا، بعبارة السائل عندما قال عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره. استدلال بهذه الفقرة، هذه العبارة، هذه العبارة ظاهرة في أن هذا الرجل الذي سئل عنه الإمام عليه السلام هو انفرد برؤية الهلال، واضح مو؟ ويقول يبصره ولا يبصره غيره، إذن هو انفرد برؤية الهلال بحيث أن غيره غير هذا الرجل لا يبصر الهلال، يعني أن غيره مو لم يرى الهلال لم يبصر الهلال، لا لا يبصر الهلال، بمعنى أن غيره لا يمكنه رؤية الهلال. استدلال بها مبني على هذه النقطة أن الغير لا يمكنه رؤية الهلال، هو انفرد برؤية ماذا؟ برؤية الهلال، حتى نثبت أن رؤية هذا الرجل للهلال رؤية شاذة، رؤية غير عادية، بدليل أن الغير لا يمكنه رؤية الهلال، إذن هو رؤية شاذة، رؤية غير عادية، رؤية غير عادية، كان يكون مثل زقائل أمامه، هو يبصر هذا الهلال غيره لا يمكنه أن يراه، مو أن غيره لم يرى الهلال، أكو فرق بينهما، لا غيره لا يمكنه أن يبصر ماذا؟ الهلال. هو انفرد برؤية الهلال لأنه هو وضع وضع استثنائي، بصر بصر استثنائي كزرقائل أمامه. خب شنو النتيجة؟ يقول بأن هاي الرؤية غير المتعارفة، هاي الرؤية الشاذة غير المتعارفة ترتب عليها الأثر، يترتب عليها ماذا؟ الأثر. هكذا الكلام في ماذا؟ في الرؤية بالأجهزة شنو؟ حديث. الرؤية بالأجهزة الحديثة أيضا رؤية غير متعارفة، كرؤية الشخص الذي يكون حاد البصر جدا، كل منهما رؤية غير متعارفة. والإمام عليه السلام في هذه الرواية قال بأنه هذا يثبت دخول الهلال، فليصم هو يرتب، هو يجب عليه أن يصم، ويثبت الهلال بهذه الرؤية غير المتعارفة، ويثبت دخول الشهر بهذه الرؤية غير المتعارفة. انتهى الوقت. فإذا ثبت دخول الشهر بالرؤية غير المتعارفة اللي هي محل الكلام في الرواية، إذا يثبت دخول الشهر بكل رؤية غير متعارفة اللي هي محل الكلام مثلا اللي هي الرؤية بالأجهزة الحديثة. هذا خلاصة الاستدلال برؤية الكلام. وصلى الله على محمد.